عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، ويؤكد أن الأراضي المحررة لن تعود إلى أوكرانيا.
نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ يؤدي إلى حرب في المنطقة، وإسرائيل تسقط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان.
أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية في حال هزيمته في الانتخابات، وحزب اليسار الأخضر يعلن دعمه لكليتشداروغلو.
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن أفريقيا تتعرض للظلم الاقتصادي، ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام المالي.
مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما وأشباه الموصلات على سلم الأولويات.
أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك مالي أن بلاده طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية، موضحا أنه ليس متأكد من أن كييف استخدمت معدات وفرتها الولايات المتحدة في الهجوم على بيلوغراد.
واستبعد ميلي أن تحقق أوكرانيا هدفها المتمثل فيما سماه بإعادة أراضيها المفقودة، مبينا أن هدف أوكرانيا المتمثل في إعادة الأراضي الروسية المحررة لا يبدو عسكريا قابلا للتحقيق على المدى القصير وفق وصفه. كما أكد ميلي أنه لا يوجد سلاح سحري يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات F-16، مشددا على أن الأزمة سوف تنتهي بتسوية تفاوضية.
من دمشق ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون. بعد التحية، يعني ما المفهوم من طلب الولايات المتحدة من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تريد إطالة الحرب إلى أقصى مدة يمكن أن تستمر فيها الأعمال القتالية من أجل استنزاف روسيا، ولكن بطبيعة الحال هي لا تسعى لمواجهة مباشرة بين روسيا وبين حلف الناتو أو بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن طلب أو الطلب من أوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية لاستهداف الأراضي الروسية هو فقط لسحب أي ذريعة يمكن أن تستفيد منها روسيا لإدانة الولايات المتحدة الأمريكية باشتراكها بشكل مباشر في الحرب، وبالتالي استهداف الأراضي الروسية وأعطاء المبرر والعذر للجانب الروسي لاستهداف قواعد أو استهداف حتى الأراضي الأمريكية. بالإضافة لأمر آخر، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد من روسيا أن تكون أو أن تصبح صاحبة حق فيما يتم اتهامها بأنها قامت بغزو أوكرانيا، وبالتالي أعطاء أيضا الحق بالدفاع عن أراضيها، أي الأراضي التي لم تضم وإنما كانت سابقا ضمن الاتحاد الروسي.
النائي بالنفس عن أي هجوم إرهابي يحدث على روسيا بسلاح أمريكي عن ماذا يعبر؟
الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد للحرب أن تتمدد حتى داخل الأراضي الروسية، ولكن بعيدا عن اتهام الإدارة الأمريكية بأنها هي المسبب وهي الذاهبة باتجاه صدام مباشر مع الجانب الروسي. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخرج ساحة العملية أو لا تريد أن تخرج الحرب من ساحة أوكرانيا، وبالتالي إبقاء أوكرانيا هي الساحة الوحيدة للصراع مع الجانب الروسي، وعدم تمدد هذا الصراع باتجاه أوروبية أخرى، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر تريد للقارة الأوروبية أن تكتوي بنار هذه الحرب وأن تصبح جزء من الضحايا أو جزء من ضحايا الحرب في أوروبا. لذلك أعتقد أن التوصيات الأمريكية للجانب الأوكراني هي يعني فقط لرفع العتب كما يقال، بالإضافة لإدراك الولايات المتحدة الأمريكية أن أي سلاح يعطى لأوكرانيا هو لن يغير في نتيجة الصراع، ولن يغير في موازين القوى، ولن يغير في النتيجة النهائية للحرب، أي أن أوكرانيا خسرت الحرب منذ اللحظة الأولى وهي تسير بشكل مضطرد في خسارة أراضيها وخسارة أجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية خارج المناطق التي أعلنت انضمامها إلى الاتحاد الروسي.
ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة عندما تؤكد أن الأراضي التي حررتها روسيا لن تعود إلى أوكرانيا؟
طبعا روسيا اعتبرت أن ما حصل هو إجراء قانوني وإجراء دستوري من خلال استفتاءات حصلت في المناطق التي تم تحريرها، وبالتالي أصبحت ضمن الاتحاد الروسي وهي بالتأكيد لن تعود إلى أوكرانيا. أولا بسبب موازين القوى، يعني لا تستطيع أوكرانيا بطبيعة الحال أن تستعيد شبر واحد من الأراضي التي خسرتها. الأمر الآخر أن الموضوع القانوني تم تغطيته من الجانب الروسي ومن المقاطعات التي انضمت إلى الاتحاد الروسي. الأمر الآخر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الكثير من المحللين والسياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية يدركون جيدا بأن ما خسرته أوكرانيا لن يعود لها، لأن بسبب عدم القدرة وبسبب عدم استطاعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تغيير موازين القوى من خلال ضخ الأسلحة في ساحات القتال، وبالتالي الجميع يعني أصبح على قناعة بأن ما خسرته أوكرانيا هو خسارة أبدية، وأن ما ربحته روسيا هو مربح أبدي. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إطالة زمن الصراع فقط من أجل أحياء المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، ومن أجل محاولة استنزاف روسيا، ومن أجل أيضا إخضاع الدول الأوروبية بتخويفها من روسيا وبدفعها لشراء الأسلحة الأمريكية.
كيف تفسر تقليل رئيس الأركان الأمريكي من مقاتلات F-16 عندما قال إنه لا يوجد سلاح سحري يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا؟
كما منذ قليل، لا يوجد أي طرف في العالم يمكن أن يكون لديه عقل ثم يتحدث عن انتصار أوكرانيا على روسيا. موازين القوى مختلفة جذريا، موازين القوى مختلفة جذريا، لا توجد إمكانية حتى لاستخدام الطائرات F-16 من قبل أوكرانيا. لا يوجد في أوكرانيا سوى مطار أو مطارين قادرين على أو يمتلكان المدرجات القادرة على استقبال وأقلاع هذه الطائرات، وهذه المدرجات يمكن تدميرها في ساعات، وبالتالي تصبح هذه الطائرات حبيسة الهناجير التي توضع فيها. بالإضافة إلى تفوق الجانب الروسي في موضوع الدفاع الجوي، وبالتالي عدم قدرة أي طرف آخر على استخدام سلاح. يعني أوكرانيا قبل بداية الحرب كانت تمتلك ما يقارب 1500 طائرة من الطائرات المقاتلة والقاذفة المتطورة، إن كان SU-27 أو MiG-29 وMiG-31، ولكن تم تدميرها بشكل كامل. إذن الموضوع لا يتعلق بعشرات الطائرات التي يمكن أن تزود بها أوكرانيا، لأن هذه الطائرات لا يمكن أن تعدل في موازين القوى في شيء.
حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل من ارتكاب خطأ قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة ويقود إلى حرب كبرى. وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عيد تحرير الجنوب اللبناني إن على إسرائيل ألا تخطئ التقدير، لأن الوقت الحالي يختلف تماما عن السابق، موضحا أن الحرب إذا اندلعت لن تكون مع فلسطين أو لبنان فقط.
وأكد نصر الله أن معادلة الردع اليوم يحسب لها الإسرائيلي ألف حساب، لأنه يعلم أن أي تصرف من قبله سيحاسب عليه في كل الساحات، مشيرا إلى أن إسرائيل سحبت كل التهديدات التي أطلقتها في الأيام الماضية بسبب شعور المستوطنين بالرعب وخطورة الوضع على الموسم السياحي. من جهتها أعلنت إسرائيل أنها أسقطت طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن منظوماته الجوية تابعت المسيرة منذ لحظة رصدها حتى لحظة إسقاطها.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور أمين، ما هي الأخطاء التي يقصدها حسن نصر الله وحذر إسرائيل من ارتكابها؟
إسرائيل في الآونة الأخيرة وخاصة بعد صلح بكين وبعد المتغيرات الإقليمية استرسلت في توجيه التهديدات، خاصة بعد معركة ثأر الأحرار في غزة، وانخرط في موجة التهديدات كل المسؤولين الإسرائيليين بدءا برئيس الأركان ومرورا بوزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الأمن القومي ومدير المخابرات وحتى بعض المحللين السياسيين. أمام موجة التهديدات هذه التي تريد إسرائيل منها برأينا رفع المعنويات الإسرائيلية المتآكلة، كان لابد من موقف تتخذه المقاومة لتقول لإسرائيل قف. وكانت إسرائيل عندما تهدد تتوعد بثلاثة أمور: الوعد، الأمر الأول استهداف المراكز النووية الإيرانية، ثانيا استهداف مواقع أو قدرات حزب الله في جنوب لبنان، وثالثا مسألة غزة. هذه هي الأخطاء التي إذا ارتكبتها إسرائيل، أي الهجوم على إيران أو الهجوم على جنوب لبنان أو غزة، ستعطي الحق للمقاومة بأن تتحرك وتفتح معركة حرب شاملة، وهذه الحرب الشاملة إسرائيل غير معدة لها. لذلك يحذرها الأمين العام لحزب الله بأن الخطأ في المهاجمة سيستدعه رد لا تقوى على استيعابه.
لماذا يتحدث نصر الله عن معادلة الردع؟ من الذي يمكنه الردع الآن، إسرائيل بكل قوتها العسكرية أم المقاومة؟
أولا دعنا نحدد مفهوم الردع. الردع يعني منع الآخر من ارتكاب الحماقة، وإذا كان الشخص مردوعا فإنه لا يفعل، والردع يعمل في الاتجاهين: ردع عن الهجوم وردع عن الدفاع. إسرائيل اليوم تعتبر مردوعة عن الهجوم بسبب قدرات حزب الله التي يمتلكها، لأنه إذا هاجمت فإنه لن يمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب. ولهذا السبب حزب الله حتى اللحظة لم يتخذ قرارا بالهجوم، لأن استراتيجيته استراتيجية دفاعية، وبالتالي فكرة الردع الهجومي بالنسبة لحزب الله غير قائمة. أما بالنسبة للردع الدفاعي فأعتقد أن حزب الله غير مردوع، فإذا هجمت إسرائيل فإن حزب الله سيبادر لاستعمال كل وسائله للدفاع، ولن يخشى إسرائيل في أي شكل من الأشكال. لهذا السبب نحن نقول أن إسرائيل مردوعة في الهجوم، بينما حزب الله أصلا لا يعمل بالاستراتيجية الهجومية الشاملة حتى الآن، حتى نقول أنه مردوع.
لكن إلى أي حد تأثرت إسرائيل من جولة الحرب الأخيرة مع غزة، ولماذا لم نرى خلالها تشابكا من الساحات المختلفة كما كان متوقعا؟
صحيح أن المقاومة ومحور المقاومة رفع شعار وحدة الساحات، لكن هذا الشعار شعار مرن، يعني لا يستتبع أنه في كل مرة تطلق رصاصة على جبهة معينة أن تشتعل كل الجبهات. وحدة الساحات تعني أمرين: قدرة الساحة بمفردها على التعامل مع الأخطار، ثم جهوزية الساحات الأخرى للتدخل إذا وجدت الساحة المشتعلة لا تستطيع أن تتابع المواجهة. وفي معركة غزة أثبتت منظمة الجهاد الإسلامي، حركة الجهاد الإسلامي، قدرتها على التعامل مع الأخطار التي ومع القدرات التي زجتها إسرائيل في الميدان، وفي نفس الوقت كانت الجبهات الأخرى تترقب وهي جاهزة على قابلة على الزناد، فيما لو استلزم الأمر لكان تدخل. ومن هنا نفهم كيف أن السيد حسن نصر الله قال إذا استلزم الأمر فإننا سنتحمل المسؤولية، وكان يهدد أن الجهاد الإسلامي إذا وصلت إلى نقطة لا تقوى فيها على متابعة المواجهة فإن جبهة الجنوب ستشتعل. هذا ما كان يقتضه بأننا نتحمل المسؤولية.
أخيرا دكتور أمين حطيط، إسرائيل أسقطت مسيرة دخلت المجال الجوي من لبنان، هل هي تابعة لحزب الله؟ وما دلالة إسقاطها وعدم الرد الإسرائيلي وأيضا صمت الحزب؟
في الإجمال العام، الطائرات المسيرة من جنوب لبنان لا يمكن أن تطلق إلا من قبل مبدئيا، يعني هذا المتعارف عليه أو هذا المستقر عليه ذهنيا، أن حزب الله هو الذي يمكنه أو يمتلك القدرات لإطلاق الصواريخ أو لإطلاق المسيرات، ولكن هذا لا يعني أن أطراف أخرى لا تملك هذه القدرة. ولكن بما أن حزب الله حتى الآن لم يعلن ولم يتبنى المسؤولية، وهو عادته دائما العمل بوضوح في هذا المجال، لا يمكن أن نأخذ كلام إسرائيل على محمل الجد وعلى أنه كلام صحيح ونبني عليه. ننتظر موقف حزب الله في هذا الموضوع.
قال رئيس تركي رجب طيب أردوغان إنه إذا فاز منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإن المنظمات الإرهابية والشركات الأمريكية هي التي ستفوز. وحذر أردوغان في تصريحات صحفية من الوصول إلى هذا الوضع الذي ستنتصر فيه من وصفهم بالمنظمات الإرهابية وسماسرة لندن والشركات الأمريكية، والتي لا ينبغي منحهم الفرصة بهدف ضمان وحدة وتضامن البلاد.
وفي سياق العملية الانتخابية، أعلن حزب اليسار الأخضر التركي الموالي للأكراد دعمه لمرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية. ووفق تغريدة للحزب على تويتر، أكد أنه لن يقاطع الانتخابات وسيذهب إلى صناديق الاقتراع، خاصة وأن الحزب حصد 62 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل نحو 10 أيام. من اسطنبول ينضم إلينا مصطفى أزجان، الكاتب والمحلل السياسي التركي. أستاذ مصطفى، ما هي المنظمات الإرهابية التي أشار لها أردوغان في تصريحاته الأخيرة في حال فوز منافسه كمال كليتشدار أوغلو؟
والله طبعا هو يرى حزب العدالة والتنمية وانصاره يرى أن حزب العمال الكردستاني مشاهدة لحزب الشعوب الديمقراطي، لذلك يرى أنصار أو ترى أنصار حزب العدالة والتنمية هناك تنسيق أو هناك تواصل بين الجانبين، يعني سياسيا حزب الشعوب الديمقراطي أو يسار الأخضر في جانب الآخر في العمال الكردستاني. لذلك يعني يربط رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأن فوز حزب الشعب الجمهوري أو كليتشدارأوغلو يعتبر فوز حزب الشعوب الديمقراطي، وبالتالي حزب العمال الكردستاني. يعني طبعا هذا رأي رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورأي أنصار حزب العدالة والتنمية، ولكن طرف ثاني يعني المعارضة ترفض ذلك، تقول قد هناك التعاون بين حزب الشعوب الديمقراطي أو اليسار الأخضر وبين حزب الشعب الجمهوري، هذا وارد على أساس أن كانت الماضي أيضا يعني هناك تجاذبات بين حزب العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري، يعني هم يردون الصاع بالصاعين، وهذه طبعا مناوشات سياسية.
لوحظ هنا أن أردوغان في تصريحاته يسوي بين الإرهابيين وبين الشركات الأمريكية وسماسرة لندن، كيف تعلق على هذا التصريح؟
طبعا إلى حد كبير هناك تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا مع مجموعة وحدات مع الشعب، طبعا متواصل مع حزب العمال الكردستاني، لذلك نعم يعني هناك مشروع أو مشاريع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ربما اقتطاع جزء من شمال سوريا وإعطاؤها لهذه المجموعة وحدات مع الشعب، ثم تكوين دولة تركية على قرار ما حصل في العراق. لذلك يعني يرى الرئيس التركي، ليس رئيس تركي فقط، المحللون، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية نية مبيتة لتقسيم سوريا إلى حد ما، وأيضا إنشاء دولة تركية.
لكن هل يؤثر دعم حزب اليسار الأخضر التركي الموالي للأكراد للمرشح كليتشدار أوغلو على موقف أردوغان الانتخابي بالفعل كما تقول التوقعات؟
يعني في الجولة الأولى هم أيدوا عصام هزوا شعوب الديمقراطية وأنصارهم أيدوا كليشترول لا شك من ذلك وأعلنوا ذلك على الملعب، ولكن هذا لم يخرج لم يقدم الرئيس كليشترول على رئيس الكريزات سيد أردوغان. في الجولة الثانية نعم لديهم أصوات هذا ستذهب إلى لصالح كليشترول، ولكن هذا لا يكفي لأن هناك على الأقل فارق أربعة علامة بين أصوات رئيس الكريزات وبين أصوات كليشترول، لذلك لابد يعني يكون هناك متخلفون أو المتخلفون في الجولة الأولى لابد أن يحصلوا لصناديق الاقتراع حتى يؤيدوا كليشترول على حساب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. في هذه الحالة يتغير المعادلة، فإلا المعادلة لصالح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان منذ الوهلة الأولى أو الجولة الأولى من الانتخابات.
لكن أستاذ مصطفى جولة الإعادة ربما تختلف من حيث التصويت عن الجولة الأولى.
صحيح صحيح، لا أحد يتنبأ طبعا نتيجة الجولة الثانية لأن ربما سيقرأ بعض التغيرات في النابلس أو في نعم في محادثات بالنسبة للناخب التركي، لذلك ربما يتغير كما ذكرت المعادلة، ولكن من الصعب يعني تغييره لصالح كليشترول، ولكن الجولة الثانية ربما أسهل من الجولة الأولى على أساس كأنه استفتاء بين طرفين، لذلك ليس هناك صعوبات في توجيه الناخبين لصالح أحد الطرفين، ربما يعني تكافأ الفرص إذا كان هناك إرادة تغيير في الناخبين، هذا سيأتي بحساب كليشترول زعيم المعارضة، ولكن طبعا كما ذكرت أن هناك يعني مشت أصلا واضح في الجولة الأولى إن لم يتغير جذريا يعني 5% أو 6% لصالح كليشترول، وفي هذه الحالة الرئيس بسهولة يفوز في هذه الانتخابات أو الجولة الثانية.
وما انعكاسات هذا الأمر على الأكراد إذا فاز أردوغان؟
نفس السياسة، أردوغان دائما يتشدق أو يتحدث عن الاستقرار، يعني هو يرى أن حالة حزب الشعب الجمهوري حزب اليسار الأخضر هذا سيؤدي إلى تفاقم المشكلة في الإرهاب في جنوب شرق تركيا، لأن حزب المعارضة الإسلامية يستمد قوته المعنوية من هذا الجزء أو فوزه أو يعني حصوله على الأصوات مريحة. في هذه الحالة يرى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يعني استقرار يزول الاستقرار في نهاية تركيا على حساب أو على حساب نعم الإرهاب أو غير العمال الكردستاني.
أستاذ مصطفى أزجان، لما تم اللعب بورقة الأكراد في جولة الإعادة ولم تقدم هذه الورقة في الجولة الأولى؟
طبعا رئيس تركيا المرشح في عدالة التنمية لم يلوي أصلا صوت الأكراد، نعم هم أحيانا إنما مثلا راح إلى ديار بكر لم يشمي تلك المنطقة بأن نتقى أن هناك كردستان رئيس رجب طيب أردوغان، ولكن هذا لا يكفي أصلا للحصول على تأييد الأكراد المؤيدين لوحدات أصلاً المؤيدين لحزب الشعوب الديمقراطي أو اليسار الأخضر، لذلك فوز كليشترول أقرب بالنسبة لأصوات الأكراد لأنه حصل في ديار بكر حوالي 60 أو 70% من الأصوات الكلية، هذا يدل على أن الأكراد صوت لصالح كليشترول في الجولة الأولى، وما دام حزب اليسار الأخضر أيضا مسبقا أنهم يؤيدون كليشترول، هذا يعكس على أنهم فعلا يؤيدون كليشترول مرشح حزب الشعب الجمهوري.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب إفريقيا ودعم تمثيل القارة السمراء بشكل كاف في النظام المالي الدولي. وفي كلمة له جاءت بمناسبة يوم إفريقيا الذي يتم الاحتفال به سنويا في 25 من مايو أيار للاحتفاء بإنجازات منظمة الوحدة الأفريقية، شدد غوتيريش على ضرورة التعاون والتضامن من أجل النهوض بمستقبل القارة، مبينا أن ديناميكية أفريقيا لا يمكن وقفها من خلال إمكاناتها المذهلة، إلا أن الظلم التاريخي والاقتصادي يعيق تقدمها حاليا.
وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على أن الدول الإفريقية غير ممثلة بشكل كاف في مؤسسات الحوكمة العالمية من مجلس الأمن الدولي إلى نظام بريتن وودز، كما يتم تجاهل احتياجاتها من تخفيف أعباء الديون والتمويل الميسر. ودعا غوتيريش إلى تمثيل القارة على أعلى مستوى في النظام المالي الدولي، مشيرا إلى أنه يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف تحويل نماذج أعمالها والاستفادة من الأموال لاجتذاب تمويل خاص ضخم بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
من القاهرة ينضم إلينا المتخصص في الشؤون الأفريقية دكتور رمضان محمد. بعد التحية، ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة للقارة الأفريقية في الشأن الاقتصادي؟
الفكرة أن أهمية تصريح الأمين العام للأمم المتحدة سيد غوتيريش اليوم بخصوص يوم أفريقيا أنه يأتي في مناسبة مهمة جدا جدا تمس القارة الأفريقية، وهو الاحتفال بيوم أفريقيا. هذا الأمر يؤسس لقضيتين رئيسيتين: قضية التخلص من الاستعمار في مرحلة معينة، وقضية التنمية مع تأسيس الاتحاد الأفريقي بالأساس. أتصور أن القارة الأفريقية أمامها العديد من التحديات التي أشار إليها بشكل ضمني الأمين العام للأمم المتحدة. أنا تصوري 4 أو 5 تحديات رئيسية. التحدي الأول يتعلق بقضايا التصحر والجفاف التي أصبحت تضرب العديد في المناطق القارة الأفريقية، خاصة منطقتي القرن الأفريقي ومنطقتي ومنطقة الساحل. الجانب الآخر هو التداعيات الاقتصادية لأزمة الإرهاب وأزمة كورونا والروسية الأوكرانية في اللحظة الراهنة. الجانب الثالث في تصوري من أهم القضايا التي تواجه القارة الأفريقية أيضا قضية الديون، وأصبحت القارة تعاني العديد من الإشكاليات فيما يتعلق بالديون، خاصة مع الجانب الصيني على سبيل المثال. وأخيرا في تصوري قضية الأمن الغذائي. كل هذه التحركات وكل هذه الإشكاليات التي تواجه القارة الأفريقية، أعتقد أنا الأوان أن المجتمع الدولي يتعامل مع القارة بمنطق العدالة. يعني حتى القارة الأفريقية حينما طرحت مؤخرا قبل قمة كوب 27 في شرم الشيخ في مصر، طرحت مفهوم العدالة المناخية كأحد الاحتياجات الرئيسية. للأسف المجتمع الدولي حينما تعامل مع هذه القضية على سبيل المثال التعهدات الخاصة ب100 مليار دولار كتعويضات أو صندوق التعويضات، حتى الآن لم نراها تنفذ على أرض الواقع. ومن ثم أتصور أن التحرك الدولي في المرحلة المقبلة، وخاصة بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة حينما تحدث بشكل جلي وواضح عن الظلم التاريخي والاقتصادي الذي يعيق القارة الأفريقية، أتصور أننا من الأهمية بمكان أن تتحرك قمة كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة لإقرار صندوق التعويضات بشكل كبير، أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم قضايا الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، أن يكون هناك بقى على سبيل التحرك السياسي نقطة في غاية الأهمية تتعلق بشكل كبير فيما يخص إدماج القارة الأفريقية ومؤسساتها في المنظمات الدولية الكبرى. يعني الحديث عن دخول القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي في مجموعة 20 أتصور مسألة مهمة. أعتقد آن الأوان أن تأخذ القارة الأفريقية نصيبها السياسي من عضوية مجلس الأمن الدولي الدائمة. يعني رغم أن القارة الأفريقية تعد القوة التمثيلية أو التصويتية الثانية في الأمم المتحدة بعد قارة آسيا، لكن حتى الآن لا يوجد تمثيل لها في مجلس الأمن الدولي بشكل دائم. وبالتالي أتصور إدماج القارة في هاتين المنظمتين مجلس الأمن الدولي دخولها مجموعة 20، أتصور أيضا المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع أخذ بالاعتبار المعايير الاقتصادية التي توضع، لكن وجود دول من دول القارة في مجموعة البريكس على سبيل المثال جنوب أفريقيا مع روسيا وباقي القوى الدولية في البريكس، أتصور أن هذا جانب مهم أيضا قد يدعم القارة الأفريقية على الصعيد السياسي الدولي. وربما نضع تصريحات غوتيريش وتوصياته في يوم أفريقيا موضع التنفيذ لخدمة أهداف القارة التنموية. أيضا تصوري جانب مهم أيضا يتعلق بأهمية الدعم الدولي لإنفاذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تم تدشينها منذ سنوات قليلة، لكن حتى الآن ما زالت هذه المنطقة الحرة تواجه إشكاليات وعقبات مختلفة، ربما كانت أزمة كورونا أبرز هذه الإشكاليات. أتصور أن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم هذه المنطقة، أن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم أجندة القارة الأفريقية 2063 التي تبناها الاتحاد الأفريقي في 2013. كل هذه الأمور وجملة هذه التحركات أتصور أنها قد تكون من أبسط الأمور التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي لقارة أفريقيا في المرحلة المقبلة، أخذاً بالاعتبار أن القارة من الناحية الديموغرافية هي قارة شابة، وبالتالي نحن مقبلون أيضاً على إشكاليات ومشاكل تتعرض بقضايا البطالة والتوظيف.
غوتيريش قال إن أفريقيا تعرضت للظلم، فهل المجتمع الدولي يعترف بالأمر؟
أتصور أن هناك في الآونة الأخيرة بدايات اعتراف ضمني، يعني كلام الأمين العام غوتيريش بشكل جلي وواضح في يوم أفريقيا وفكرة الظلم التاريخي، بدأت بعض الدول والقوى الكبرى تراجع نفسها. يعني على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي حينما أطلق استراتيجيته العام الماضي تجاه قارة أفريقيا عدل من استراتيجيته، بدلا من التركيز على الأبعاد الدفاعية والعسكرية كان هناك تركيز واضح على الأبعاد التنموية. حتى استراتيجية فرنسا في قارة أفريقيا هناك تعديل كبير جدا في مسألة الاستراتيجية التنموية. روسيا طرحت مؤخرا استراتيجية الأمن الإنساني ورؤيتها الإنسانية لقارة أفريقيا، أعتقد أنها لامست بدرجة كبيرة الاحتياجات والمتطلبات الإفريقية. الولايات المتحدة في قمة أفريقيا نهاية العام الماضي طرحت أيضا بعض المقاربات التنموية. أتصور أن هناك تحركات وإن كانت يعني محدودة وإن كانت بسيطة، ولكن يبدو أن هناك اعتراف ضمني بالوضعية التي تعانيها القارة الأفريقية، أخذا في الاعتبار أن هذا الأمر يأتي في سياق المنافسة. يعني يجب أن ننظر برضو للأمور بمنطق استراتيجي ومنطق براغماتي، أنه ليس من أجل مصالح القارة الأفريقية بشكل خاص، لكن لا مصالح القوى الكبرى في القارة الأفريقية. لكن في ظل التنبه والتحوط الإفريقي للتحركات الدولية، أعتقد بدأت القوى الدولية الكبرى تغير في استراتيجياتها بالتركيز على الأبعاد التنموية والإنسانية الخاصة بقارة أفريقيا.
كيف يخدم تمثيل القارة في النظام المالي الدولي في النهوض في المستوى الاقتصادي، وماذا تحتاج أفريقيا الممتلئة بالكنوز حتى يتحسن اقتصادها؟
أتصور بالدرجة الأولى هو أخذ الاعتبارات التنموية بعين الاعتبار، بمعنى أن لدينا قارة تقريبا 65% من قوتها السكانية أو بعدها السكاني من فئة الشباب. نقطة في غاية الأهمية هي فكرة التنويع الاقتصادي للقارة الأفريقية. القارة تحوي العديد من الثروات، لكن ما زالت حتى هذه اللحظة هذه الثروات تعتمد على التصدير بشكل أولي وبشكل خام، وبالتالي لا تستفيد، وبالتالي ربما يكون تطوير آليات التصنيع والتمويل. وهنا دعيني أتوقف بعض الشيء على قضية التمويل. يعني ربما كان ما يميز كلمة الأمين العام غوتيريش أنه لم يدخل في الجوانب السياسية، وأنه أن الأوان أن التمويل في القارة الأفريقية لا يرتبط بمشروطية سياسية كما تملي بعض الدول الغربية، وبالتحديد قضايا التحول الديمقراطي وإلى آخره من هذه القضايا. تصور أنه أن الأوان أن يكون هناك تمويل عادل لقضايا القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات والتداعيات المناخية. العالم كله يعترف أن القارة الأفريقية هي ضحية التغيرات المناخية، لكن حتى الآن لا يوجد تحرك فعلي لدعم القارة، وبالتالي دعم مشروعات الشباب، دعم التمويل الصناعي، دعم القارة الأفريقية في مواجهة تغيرات المناخ. أتصور أنه قد نكون بصدد مشروع دولي كبير تتبناه الأمم المتحدة وتقف خلفه القوى الدولية الكبرى الرئيسية. ربما يكون هذا هو الأثر الحقيقي الذي يمكن أن يجده المواطن الإفريقي. أيضا دعم بدرجة كبيرة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الفرعية زي الكوميسا، السادك، الإياك إلى آخره من هذه التكتلات. ربما هذه التكتلات في حاجة حقيقية لدعم فعلي. أيضا مهم جدا جدا أن تكون القارة ممثلة بدرجة كبيرة كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في مؤسسات الحوكمة الدولية.
عقدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو لقاء مع نظيرها الصيني وانغ وين تاو في واشنطن لمناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين ضد الشركات الأمريكية العاملة في الصين. بيان وزارة الخارجية الأمريكية أوضح أن المباحثات تضمنت النظر في المناخ العام لكلا البلدين للتجارة والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل. كما تطرقت الوزيرة ريموندو إلى مخاوف بلادها بشأن الموجة الأخيرة من الإجراءات التي اتخذتها الصين ضد الشركات الأمريكية.
من جهتها قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن وانغ أعرب عن مخاوفه بشأن السياسة الأمريكية بشأن إشباه الموصلات وإجراءات الرقابة على الصادرات ضد الصين. ولفت البيان الصيني لأن تخوف الصين من السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية تجاهها، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على إنشاء قنوات اتصال للحفاظ على التفاعل وتعزيزه في قضايا اقتصادية وتجارية محددة.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي. دكتور بلال، هل تصل الصين والولايات المتحدة إلى حل للخلافات المشتعلة بينهما في الملف الاقتصادي والتجاري؟
الموضوع الحقيقة هو موضوع شائك جدا ومعقد، كون الأمور قد تدهورت أو قد تدحرجت إلى حد بدأت الخلافات تأخذ مسارها الطبيعي. والكل يعلم أن الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي باتا يشكلان الاقتصاديتين الأقوى في العالم أو الأكبر، ليس الأقوى إنما الأكبر من حيث الحجم. وبالتالي نتيجة هذا التدحرج الذي حصل بالعلاقات وبترتيب الواقعين الاقتصاديين، لابد كان من أن تأخذ الأمور منحة تفاوضي في مكان ما لإعادة ترتيب هذه الأمور، خاصة وأن تغلب أحد الطرفين على الآخر يعتبر نكسة كبيرة للاقتصاد العالمي برمته. لاحظنا منذ فترة أن عندما بدأ هذا التدهور في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت الشركات الأمريكية تنسحب من السوق الصيني. بالمقابل استطاعت الصين أن تغطي هذا الأمر بإحلال شركات صينية مكانها أو شراء أسهم الشركات الأمريكية. هذا الأمر طبعا أعطى الصين قوة إضافية لمواجهة الانتشار أو التوسع الأمريكي، ولكن في المنحة الأخير دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات خنق وتضييق على الاقتصاد الصيني وخاصة في باقي دول العالم. هذا ما جعل الأمور تتدحرج إلى مستوى إشكالي أو اشتباك. والآن بدأت المفاوضات لمحاولة ترتيب هذا الأمر، كونه تغلب أحد الاقتصاديتين كما ذكرت سابقا يعتبر هزيمة ونكسة للاقتصاد العالمي.
لكن ما هي التنازلات المطلوبة من بكين وواشنطن حتى لا تتقاطع المصالح في مناطق مختلفة؟
أعتقد أن التنازلات قد تكون بمعنى هو فك نزاع أو منع اشتباك لا أكثر ولا أقل. اليوم الاقتصاد الصيني لا يمكن أن يقدم تنازلات، خاصة إذا مست البنية الهيكلية للاقتصاد الصيني والانتشار الذي حققه. ورأينا كيف أن الدول المواجهة للهيمنة الأمريكية بدءا من روسيا إلى إيران إلى باقي الدول وأخيرا المملكة العربية السعودية، جميعها دخلت تحت المظلة الصينية لما تمثله الصين من قوة اقتصادية هائلة في العالم. إذن لا تستطيع أن تقدم تنازلات بالمعنى التنازل الحقيقي أو أثمان، خاصة أن لا تمس البنية الهيكلية. الذي سيقدم فعليا هو فك اشتباك، محاولة عزل الأسواق أو المناطق التي من الممكن أن يتولد من خلال صراعات. والولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بموقع أن تفرض شروط أو أن تمارس هيمنة، لذلك أنا أعتقد أنها تسعى إلى هذه النقاط، أي بمعنى وصول إلى فك اشتباك ومنع توتر أو منع صراع، منع تولد صراع ليس أكثر. خاصة كما قلت أن لا أحد من الاقتصاد الدولتين يستطيع أن يكون رابحا على حساب الاقتصاد الآخر في الوقت الحالي. ولاحقا من الممكن أن تأخذ الأمور منحى مختلف. اليوم هذه هذين الاقتصادين يرتبطان بما يستطيعون تحقيقه من النمو وتوسع المدى المستقبلي، أي بمعنى بعد سنة، والمؤشرات تصير إلى أن الأفضلية هي للاقتصاد الصيني. وبالتالي لذلك قلت أن الاقتصاد الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية ليست لم تعد بموقع أن تفرض شروط أو أن تسعى إلى سحب تنازلات كبيرة من باقي الاقتصاديات. أعود وأكرر شيء أساسي، أن الاقتصاد الصيني اليوم بما يمثله من حركة عالمية تقدر ب 35% من الاقتصاد العالمي ليس وحيدا، لأنه في شكل أو في آخر يستند إلى اقتصاديات دول كبرى، منها روسيا، منها الشرق الأوسط بأغلبه. نحن نعلم أن حتى تركيا اليوم بالمرحلة السابقة بنت كل العلاقات الجيدة مع روسيا لأجل أن تحفظ علاقات جيدة مع الاقتصاد الصيني. وهذا الأمر يؤكد أن الاقتصاد الصيني ليس وحيدا، وبالتالي هو أيضا في حضنه أو في جعبته اقتصاديات كبرى تستطيع أن تصبح قوة تفوق تقريبا قوة الاقتصادية في العالم ب 60% أو أكثر قليلا. وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى منع الاشتباك أو منع تولد صراعات، إنما ترتيب الأمور بما يضمن أن لا يكون هناك ضرر على أي من اقتصاد الدولتين، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاقتصاد الصيني، وبانتظار التطورات المستقبلية كما قلنا إلى سنة مستقبلية.
المخاوف الصينية تتمثل في السياسة الأمريكية الخاصة بأشباه الموصلات وإجراءات الرقابة على الصادرات. ما هي الرؤية الأمريكية في الملفين بشكل مبسط دكتور بلال علامة؟
مما لا شك فيه أن أحد العناصر التي استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على اقتصاديات الدول ومنها الصين هو رفع تكاليف النقل والشحن والتأمين وكل هذه العوامل، مما أثر على الصادرات إلى دول العالم بحيث أصبحت كلفتها مرتفعة جدا جدا. وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تفرض هذه الشروط على بقية الدول أن تؤمن أسواق لمنتجاتها ولصادراتها، ولكن ما حصل أن الاقتصاد الصيني تكيف مع هذه المواضيع واستطاع أن يعيد ترتيب الأمور بما يسمى استعمال التقنيات والأساليب التي تؤمن مرونة للأسعار بالنسبة لصادراته، وبالتالي عاد إلى الأسواق كما يجب. وقد يكون في مكان ما العقوبات التي فرضتها المتحدة الأمريكية على أسواق العالم قد أعطت أفضلية للاقتصاد الصيني كي يدخل إلى هذه الأسواق رغم التكلفة الباهظة التي فرضت عليه. أعود وأوضح هنا أن هم أو الهدف الأساسي بالنسبة للاقتصاد الصيني هو تأمين خطوط التواصل، ومنها ما يحكى عن خط الحزام والطريق الذي هو يعتبر حيوي بالنسبة للصين، مرورا بأطراف روسيا، وصولا إلى دول الشرق الأوسط والخليج العربي، وصولا إلى العمق الأوروبي. هذه الخطوط إذا استطاعت الصين أن تؤمنها فهي تستطيع أن تحصل على أفضلية وعلى عناصر ومؤثرات إيجابية بالنسبة لانتشار وتوسع الاقتصاد الصيني في العالم.
نعم.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. صدت القوات الروسية جميع هجمات القوات الأوكرانية من مواقعها المحصنة على الجانب الجنوبي من محور أرتيموفسك. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوحدات المحمولة جواً تدمر أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الجنوبي على المحور، وقد جهز المظليون شبكة واسعة من المعاقل وصدوا بثقة جميع هجمات التشكيلات الأوكرانية.
أعلى أحبطت القوات الروسية بنيران مدفعية ميستا إس 4 محاولات للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية باتجاه كوبيانسك، حسبما كشف مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة زاباد الروسية ياروسلاف ياكيميكين. وأضاف ياكيميكين في حديث لوكالة سبوتنيك أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، دمرت مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع قرب بلدة كوتشيروفكا مدفعا معاديا من طراز دي 20، وأحبطت 4 محاولات للقوات الأوكرانية باتجاه المحاور الأمامية.
أحبطت القوات الروسية هجوماً إرهابياً في أنرغودار بمقاطعة زابوروجيا. ووفق لما قاله رئيس الحركة الشعبية نحن مع روسيا فلاديمير غوف على تيليجرام، كان يتم التحضير لهجوم ضد الصحفي من إحدى وسائل الأعلام الفيدرالية.
قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الفريق إيغور كيريلوف إن البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا. وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003 وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، فإنه لم يكن هناك تفشي للأمراض التي تشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الخنازير الإفريقية. وأضاف أن الجيش الأمريكي يدرس هذه الإصابات المهمة اقتصاديا خارج أراضيه في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين.
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن أوروبا أصيبت بالجنون وتستمر في تأجيج الموقف بقراراتها، بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية وتحاول على مدى قرون تدمير روسيا. وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام إن الولايات المتحدة تتصرف بشكل يتماشى مع مصالحها دون قتال. ولم يستبعد ميدفيديف أنه في هذه الحالة أن يرسل الغرب لنظام كييف مقاتلات وأسلحة نووية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على علم بمبادرة بابا الفاتيكان لإرسال مبعوث إلى روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية. وقالت الوزارة لوكالة سبوتنيك إن البابا فرانسيس يعتزم إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، موضحة أنها تقيم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابي، ولافتة إلى أن موسكو تلاحظ الرغبة الصادقة في المساهمة بعملية السلام، لكن في الوقت نفسه لم يتخذ الفاتيكان أي خطوات عملية في هذا الشأن.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين.
البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، ويؤكد أن الأراضي المحررة لن تعود إلى أوكرانيا.
نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ يؤدي إلى حرب في المنطقة، وإسرائيل تسقط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان.
أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات، وحزب اليسار الأخضر يعلن دعمه لكليتشدار أوغلو.
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن أفريقيا تتعرض للظلم الاقتصادي ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام المالي.
مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما وأشباه الموصلات على سلم الأولويات.
الآن إلى الأخبار الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة، فيما تترقب الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها. وتراجع خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 75 دولارا و75 سنتا للبرميل، بينما هبط خاب غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4% إلى 71 دولارا و53 سنتا للبرميل. ويتجه الخام الأمريكي صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.5%، في حين يتحرك خام برنت صوب خسارة أسبوعية طفيفة ب 0.3%.
تتجه أسعار الذهب لتكبد ثالثة خسارة أسبوعية على التوالي رغم صعودها في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، إذ يقيم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1945 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 من مارس أذار عند 1936 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1945 دولار 0.9، لكن المعدن الأصفر تراجع 1.6% منذ بداية الأسبوع.
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سوف تبدأ في بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بعد نجاحها في تأمين الإغلاق المالي للمشروع بقيمة 8 مليارات و400 مليون دولار. ومن المقرر أن تبدأ شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في تسليم المعدات الأساسية لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة أكساغون بمنطقة نيوم خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ومن المتوقع أن ينتج المصنع ما يصل إلى 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستستعمل بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026 على شكل أمونيا خضراء.
أعلن العراق الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية على الاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان إن الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم. وكان العراق قد أعلن في مارس أذار الماضي بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غرب البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يومياً.
قال البنك الدولي أنه سيخصص 300 مليون دولار كتمويل إضافي للأسر الأكثر فقرا في لبنان الذي يعاني مما وصفها البنك بأنها إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ. وذكر البنك الدولي في بيان أن حزمة التمويل ستسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية إلى 160 ألف أسرة فقيرة لمدة 24 شهرا وستدعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان.
قالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك إن زيارتها إلى الخليج تأتي ضمن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع دول المنطقة للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة. وخلال تصريحات لها أكدت أن بلادها تسعى لزيادة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع منطقة الخليج، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الجانبين وصل إلى 61 مليار جنيه استرليني، معربة عن أملها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع الخليج إلى تريليون جنيه استرليني بحلول عام 2050. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الرياضة. أنعش المنتخب التونسي آماله في بلوغ دور 16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما عقب فوزه على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة مساء الخميس على ملعب دييغو أرماندو مارادونا بالعاصمة بوينس آيرس. وقع على ثلاثية تونس يوسف سنانة وشيام الجبالي ومحمود غربال، وحصد بذلك منتخب نسور قرطاج أولى ثلاث نقاط له في البطولة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، ويحتاج للفوز على منتخب الأوروغواي في الجولة الثالثة للصعود إلى الدور ثمن النهائي للبطولة. في المقابل تعرض العراق للهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام منتخب الأوروغواي بربعية نظيفة وودع المونديال رسمياً.
ضمن منتخب إنجلترا للشباب الصعود لدور 16 في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب بعد فوزه على منتخب الأوروغواي 3-2 ليتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب الأوروغواي عند 3 نقاط. أحرز ثلاثية المنتخب الإنجليزي باشير هامفيوز وألفي دافني وداركو جيابي في الدقائق 22، 45، 90 على الترتيب، بينما سجل ثنائية منتخب الأوروغواي فرانكو غونزاليز وماتياس أبادو.
قالت صحيفة فوت ميركاتو إن إدارة نادي النصر السعودي قدمت عرضا إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بقيمة 150 مليون يورو لمدة موسمين لإقناعه بالانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الفريق الأول. وأكدت الصحيفة أن زيدان رفض هذا العرض التاريخي الضخم من العالمي رغم ضياع حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية. ويبحث النصر عن مدرب عالمي بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا وتعيين الكرواتي دينكو إليتشيتش بدلا منه بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.
ألحق مانشستر يونايتد هزيمة ساحقة بضيف تشيلسي بأربعة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحملت رباعية أصحاب الأرض توقيع كل من البرازيلي كازيميرو والفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي برونو فرنانديز والإنجليزي ماركوس راشفورد، بينما سجل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس هدف تشيلسي ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 72 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، وضمن بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رفقة كل من مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، ليقضي على الأمل الأخير لفريق ليفربول في الظفر بهذه البطاقة الأخيرة.
حقق بوستون سيلتكس انتصاره الثاني على التوالي على ميامي هيت بنتيجة 97-110 ليقلص الفارق بينهما في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين إلى 3-2، ويعزز آماله في تحقيق انتفاضة غير مسبوقة بتاريخ البطولة بعدما كان متأخرا 3-0. وبعد يومين من تحقيقه الانتصار الأول على ملعب ميامي هيت، قاد اللاعب ديريك وايت فريقه سيلتكس للفوز في المباراة التي أقيمت على ملعبه ب24 نقطة وثلاث متابعات وتمريرة حاسمة، وماركوس سمارت ب23 نقطة وثلاث متابعات وتمريرتين حاسمتين. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. حصد الفيلم المصري القصير عيسى للمخرج مراد مصطفى جائزة ترايل الذهبية في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي. وتمنح جائزة ترايل الذهبية لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، وذلك بعد تصويت لجنة تحكيم خاصة مكونة من 100 عضو وناقد سينمائي. وفي تصريحات صحفية أعرب مخرج الفيلم مراد مصطفى عن سعادته بالفوز بالجائزة وامتنانه لكل من دعم العمل طوال مراحل إنتاجه التي تجاوزت 3 سنوات.
يواصل العراق استعادة أثار هربت من البلاد على مدى عقود، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن عملية استرداد جديدة لقطعتين أثريتين من واشنطن تسلمتها سفارة العراق في واشنطن من مكتب المدعي العام في نيويورك. وأعلن العراق مؤخرا استعادة أكثر من 6000 قطعة أثرية من بريطانيا في ثاني أكبر عملية استرداد أثار بعد العمليات الأكبر التي استرد خلالها العراق أكثر من 17000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو عام 2021.
قالت شركة نيورالينك المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي تنوي تجربة زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري إنها حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء أولى تجربة كلينيكية على الإنسان. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الشركة معتبرة أنها خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتها بمساعدة العديد من الأشخاص. ويرى ماسك أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول يوما ما إلى علاج اضطرابات الدماغ من خلال الرقاقات بالإضافة لجروح الدماغ والحبل الشوكي والتمكن من إعادة البصر إلى الأشخاص حتى ولو ولدوا فاقدين للبصر. ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة.
البنتاغون يطالب كييف بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، ويؤكد أن الأراضي المحررة لن تعود إلى أوكرانيا.
نصر الله يحذر إسرائيل من أي خطأ قد يؤدي إلى حرب في المنطقة، وإسرائيل تسقط طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي من لبنان.
أردوغان يحذر من فوز المنظمات الإرهابية حال هزيمته في الانتخابات، وحزب اليسار الأخضر يعلن دعمه لكتشدار أوغلو.
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن إفريقيا تتعرض للظلم الاقتصادي، ويطالب بدعم القارة بشكل أكبر في النظام المالي.
اقتصاديا، مباحثات بين وزيري التجارة في الصين والولايات المتحدة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات بينهما وأشباه الموصلات على سلم الأولويات.
ورياضيا، المنتخب التونسي للشباب ينعش آماله بالصعود إلى دور 16 في كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.